يطرى بالمدح الزائد الذي لا يجوز كما يقوله كثير من الناس وكثير من الشعراء وغيرهم، يعني جعلوه بمنزلة الرب جل وعلا، تجعلوا له كل الأمور، وقالوا إنه لولا ما خلق الله شيئا، ويرددون كلاما باطل، لولاك لولاك ما خلقت الأملاك ولا الأفلاك ولا شيء، ويقولون إنه هو أصل الخلق وهو النور، هو أصله نور وهو أصل الأنوار وأصل الخلق، فآدم خلق من أجله والملائكة خلقت من أجله والسماوات والأرض خلقت من أجله، إطراء زائد. فهذا مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو في الواقع ضد ما أمر به تماما، مضادة له، صاروا هؤلاء في جانب وهو في جانب صلوات الله وسلامه عليه. وأشرف ما يقوم بالإنسان أن يكون رسول، أن يشرفه الله جل وعلا بالرسالة، فيكفي أن يقال عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. وجاء في سنن أبي داود وغيره كما سيأتي أن قوما جاءوا إليه وقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، فكره هذا القول وقال لا تقولوا هذا القول، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله جل وعلا، أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو صلوات الله وسلامه عليه أكره ما إليه أن يجعل له شيئا من ما هو خاص بالله، هذا يبغضه ويكرهه، ومن فعل ذلك أبغضه وعاداه صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء في الحقيقة يأتون بأسباب بغضه ومعاداته لهم، يعاديهم ويبغضهم، ثم هم يدعون أنهم يسلكون الطرق السليمة الموصلة إلى قربه ومحبته، ولكن الشيطان يغري الإنسان بالأمور التي يقبلها هو، فكلما رآه يقبل شيئا زاده حبا لها. نعم.
قوله عن عمر هو ابن الخطاب بن نفيل بنون وفاء مصغرة العدوي، أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا، وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23 رضي الله عنه. قوله لا تطروني كما
هذا باتفاق أهل العلم من الأمة في خلاف أهل البدع الذين لا يجوز أن يلتفت إليهم، فإن أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويليه بالفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويليه بالفضل عثمان رضي الله عنه، ويليه أيضا بالفضل علي رضي الله عنه، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، هذا هو الذي عليه أهل السنة وهو الذي دلت عليه النصوص، وبعد ذلك بقية الصحابة، أولا المهاجرون الأولون، ثم الذين شهدوا بدر، ثم الذين شهدوا بيعة الرضوان، ثم بعد ذلك من جاء بعدهم على هذا الترتيب، لأن الله جل وعلا يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني مع الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا لا يستوون. ولما حصل نزاع بين بعض المهاجرين الأول وبعض من هاجر متأخرا، يعني قبل فتح مكة مع خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، صار بينهما نزاع. معروف أن عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين الأولين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. مثل جبل أحد ذهبا ما يبلغ مد أحدهم ولا نصيف المد. هذا القول يوجه إلى الصحابة، فكيف بمن بعدهم؟ ما يكون فيه مناسبة أبدا، لا فيه نسبة. والصحابة رضوان الله عليهم كلهم خير القرون، خير الأمة، لأن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فصاروا يقاتلون العدو معه، وصاروا يمتثلون أمره، ويظهرون دين الله على يديه، ويتربون على يديه، ويتلقون الإيمان منه. فلا يمكن أن يكون أحدا مثلهم، أن يصل مثله. يعني الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين اختارهم الله جل وعلا، ولهذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال: خير القرون الذين بعثت فيهم. وكان يوصي يقول: الله الله، لا تتخذوا أصحابي غرضا ترمونه، فمن أحبهم فبحبي ومن أبغضهم فببغضي. فالذي يبغض الصحابة يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك، والذي يحبهم يحبهم لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يحبهم صلوات الله وسلامه عليه، ويوصي بحبهم. والله جل وعلا أثنى عليهم كثيرا، فقال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه. من هم الذين معه؟ هم الصحابة عموما، والذين معه، ثم يثني عليهم ويقول: أشداء على الكفار رحماء بينهم، ويذكر مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وكذلك يقول جل وعلا للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم، أن يقول هذا القول: رب اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي الآية الأولى آية سورة الفتح في آخرها يقول: ليغيظ بهم الكفار. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: من غاضه شأن الصحابة فليس من المسلمين، لقول الله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. فحبهم دين، حب الصحابة دين يرجى به الخير الكثير إن الله يثيب عليه، وهم أيضا الواسطة بيننا وبين رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، الذين نقلوا إلينا الشرع، نقلوا إلينا القرآن، ونقلوا إلينا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كاملة. فالذي يطعن فيهم معناه أنه يطعن في الدين، يطعن في الشرع، يكون النقلة الذين نقلوا في الدين ليسوا عدول، أو ربما يقول إنهم كفار، فماذا يكون معنى؟ ولهذا يقول أبو زرعة رحمه الله: من تكلم من طعن في الصحابة فإنما يطعن في الدين الإسلامي، فهم الذين نقلوا إلينا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وقد عدلهم الله جل وعلا، فهم عدول بتعديل الله. ولا يمكن أن الله جل وعلا يثني على قوم يعلم أنهم يرتدوا أو يكفروا، لأنه علام الغيوب، يثني عليهم ويمدحهم ثم بعد ذلك يتركون دينهم، هذا لا يمكن، فهو علام الغيوب جل وعلا. وقد قال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، في آيات كثيرة جدا يذكرهم بأنهم خير الناس، خير أمة أخرجت للناس، ويذكرهم بأنهم هم الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم نصرة لله ولرسوله، ويذكرهم بأنه رضي عنهم، ويذكرهم بأنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، في آيات كثيرة. فالمقصود أن حب الصحابة دين، وأفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، للنصوص التي جاءت، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما دائما في مجالسه وفي كلامه إذا تكلم كثيرا ما يقول أبو بكر وعمر، قال أبو بكر وعمر. ففي مرة كان جالسا صلوات الله وسلامه عليه، فقال لأصحابه: إن رجلا كان يسوق بقرة، فبينما هو كذلك إذ تعب فركبها، فالتفتت إليه وقالت: ما خلقنا لهذا، وإنما خلقنا لحرث الأرض والسقي. فقالوا: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال: آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. ولم يكن أبو بكر وعمر يومئذ في المجلس. ومرة أخرى كان يحدث أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، والحديث الصحيح في الصحيحين، فقال: كان راعي غنم يرعى غنمه، فعدى عليه ذئب فأخذ شاة، فاستنقذها راعي الغنم منه، فوقف جلس الذئب على ذنبه، فقال: من لها يوم يكون الراعي لها أنا. سبحان الله، ذئب يتكلم؟ فقال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. ولم يكن أبو بكر وعمر في الناس يومئذ. أشياء كثيرة. ولما مرض صلوات الله وسلامه عليه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لما سمعت هذا عائشة كأنها ما سرها هذا، قالت: إن حدث بالرسول صلى الله عليه وسلم حادث لا يزال الناس يكرهون من يقوم في مقامه، لا يمكن أحد يوازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكرهون هذا الرجل الذي قام مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. فراجعت قالت: يا رسول الله، لو أمرت غيره، أبو بكر رقيق القلب، إذا قرأ القرآن كثر بكاؤه فلو يسمع الناس، ليس قصد هذا، لو أمرت غيره. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فذهبت وقالت لحفصة: اذهبي وقولي له كذا وكذا. وحفصة كانت هي صديقتها، فذهبت وقالت له. عند ذلك غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكرر ذلك وأكد ذلك، فبقي يصلي بالناس طوال ما كان مريضا. ثم بعد ذلك لما حدث ما حدث بين الصحابة من الخلاف وتراجعوا، قالوا: قد رضيه لديننا فنرضاه لدنيانا، ووفقهم الله جل وعلا إلى ذلك. وقد هم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا له ثم ترك الكتاب، وعلم أن الله جل وعلا يهديهم إلى هذا وأنهم لا يحتاجون لكتاب فتركه. نعم.
قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، قاله أبو السعدات، وقال غيره أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي. قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية، وإنما أنا عبد الله ورسوله فصفوني بذلك كما وصفني ربي فقولوا عبد الله ورسوله. فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه وعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه.
المشركون قصده بالمشركين هنا الذين يعبدون الصالحين، يعبدون قبور الصالحين ويعبدون الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان الله جل وعلا قد صان قبره عن العبادة فحماه، فحمي حماية استجابة لدعوته صلوات الله وسلامه عليه، فأصبح لا أحد يستطيع أن يصل إليه، ما أحد يستطيع أن يصل إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه، صيانة له من الله واستجابة لدعوته حينما دعا ربه وقال ربي لا تجعل قبري وثنا، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولكن كثير من الناس، كثير منهم يعبد الصالحين، يعبدهم عبادة صحيحة، يعني يدعوهم، توجه إليهم بالدعاء الذي لطلب الشيء الذي لا يستطيعه إلا الله، مثل الشفاء، شفاء المرض، ومثل الرزق، ومثل موهبة الولد أو ما أشبه ذلك، نصر على العدو وما أشبه ذلك، يستغيثون بالأموات ويسألونهم، هذا شرك، قصده بالمشركين هؤلاء. نعم.
وناقضوه أعظم مناقضة، وظاهأوا النصارى في غلوهم وشركهم ووقعوا في المحذور، وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونصرا ما يطول عده، وصنفوا فيه مصنفات.
نعم. مضى بالدرس الماأمس ذكر المصنفات في هذا والمصنفين، ولكن يعني تسميتها أو تسمية أصحابها لا داعي إليه، ليس هناك دافع لتسمياتنا.
وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يستغاث فيه بالله.
أنه جوز
الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم
في كل
ما يستغاث فيه بالله. وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام، ورده موجود بحمد الله.
قصده برده فهو كتاب الاستغاثة، هذا الرد الذي وهو موجود مطبوع بهذا الاسم، كتاب الاستغاثة. نعم.
ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وذكر عنهم أشياء من هذا النمط، نعوذ بالله من عمل بصيرة.
والعجيب أن هذا قاضي، هذا من القضاة يجعل قاضي، فألف هذا الكتاب ردا على الشيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال لا يجوز شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أما كل إنسان يشد الرحل لزيارة القبور فهذا لا يجوز، محرم. رد عليه يقول إنه يجب أن تشد الرحال إلى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يستغاث به، فكل ما استغيث بالله جل وعلا من شيء فالرسول مثله، يستغاث بالله، يعني تستغيث به من ذنوبك كما تستغيث بالله جل وعلا وتسأله في الجنة والنجاة من النار مثل ما تسأل الله جل وعلا وهو قاضي. يقول هذا القول وهو قاضي. ولهذا قال نعوذ بالله من عمل بصيرة. الإنسان إذا عميت بصيرته ما ينفعه العلم. صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد اشتهر في نظم البصيري قوله
في نظم البصيري قوله
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي.
البصيري هو البصيري نظمة يعني نسبة إلى أسرى وهي بلدة في مصر معروفة. ومقصوده بهذا قصيدة البردة وهي مشهورة وفيها استغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوجد ما هو أشر من البردة مثل شعر البرعي وهو كله استغاثات شنيعة نسأل الله العافية. وغيره كثير جدا كثير ما هو خاص بالبصيري أو بالبرعي كثيرون وقعوا في هذا الأمر العظيم الذي فيه مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. مخالفة تمام المخالفة يعني مضادة له صلوات الله وسلامه عليه. ثم هم يزعمون أنهم يحبونه بذلك. ولكن هكذا يزين الشيطان للإنسان يزين له السوء حتى يصبح الباطل في قالب الحق يرى أن الباطل حق ويرى أن الحق باطلا. ولهذا يقول الله جل وعلا أفمن زين له سوء عمله فمن يهدي من زين له سوء عمله من يهدي أحد يستطيع أبدا. الذي يزين له سوء عمله فيرى عمله السيء حسنة هذا معناه الهلاك. نعم.
وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أذيق الحالات.
ما بعد هذا البيت قصده ما بعد هذا البيت والأبيات اللي بعده معروفة يعني حتى إن كثيرا من الناس يحفظها كما يحفظ الفاتحة ويجعلونها لهم ورد يريدون بها يدعون بها. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك يعني ما له من يلوذ به إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أين الله؟ يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. وش هو الحادث العممي؟ الحادث العممي الحدث الذي يعم الخلق وهذا معناه يوم القيامة إذا جمع الناس في صعيد واحد فهذا الحادث العمم. يقول في ذلك الموقف ما لي من ألوذ به سواك ثم يقول ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي. إذا الكريم يعني الله اتصل باسم المنتقم لينتقم من العصاة يقول لا يضيق جاهك بي يا رسول الله احمني من غضب الله. كيف يعني؟ صلى الله العافية. استغاثة بالرسول على الله صلى الله العافية شيء فظيع جدا. ثم يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من الدنيا وضرتها ضرت الدنيا الآخرة يعني من جملة جودك يا رسول الله الدنيا والآخرة. إذا ماذا بقي لله؟ بقي شيء. يقول ومن جملة علومك علم اللوح والقلم اللوح الذي كتب فيه كل شيء والقلم الذي كتب فيه جل وعلا كل شيء. فماذا بقي لله؟ هل فيه إطرة فوق هذا؟ نسأل الله العافية. يعني أمور. ثم يمضي بهذا الكلام الذي هو مضادة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تماما. وهذا كثير في الواقع مثل ما قلنا لهذا الرجل ولغيره يوجد غيره أيضا. ولهذا يجب على الإنسان أن يسأل ربه السلامة دائما وأن يسأله الهداية، لأن المسألة ما هي مسألة عقل أو مسألة كون الإنسان شاطر تعلم وعرف، أبدا. من من الله جل وعلا عليه بالهداية فهذا الذي يكون فضل الله عليه عميما ويجب عليه أن يشكر الله، وإلا هؤلاء علماء يشرحون الأحاديث ويفسرون القرآن ويؤلفون في سائر أصناف العلم، ومع ذلك يقعون في هذه الأمور الفظيعة الشنيعة، صلى الله عليه وسلم.
وأعظم الاضطرار لغير الله، فناقضوا الرسول صلى الله عليه وسلم بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة، وشاقوا الله ورسوله أعظم مشاقة، وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه.
نعم.
وأظهر التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله في قالب نقيصه،
في قالب تنقصه، يعني تنقص الرسول، يعني أنهم يقولون إذا نهيت عن الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا تنقص له، ما عرفت حقه، لو عرفت حقه لدعوت إلى الاستغاثة به ودعائه، هذا معنى أنهم جعلوه في قالب التنقص، يعني جعلوا النهي عن الشرك الذي هو التوحيد تنقصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي نقول إنه إذا زين للإنسان سوء عمله فإنه يرى القبيح حسنا والحسن قبيحا، نسأل الله العافية، فلا أحد يستطيع هدايته إلا رب العالمين إذا شاء أن يهديه هداه. نعم.
وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي، وفرطوا في متابعته فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله، ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له.
التفريط هو الزيادة على المشروع، وأما الإفراط هو الزيادة، وأما التفريط فهو النقص، النقص منه وتركه ومعصيته أمره، والناس ما يأتيهم النقص إلا من هذين الوجهين فقط، نقص في دينهم، إما أن يزيدوا على المشروع أو ينقصوا منه. نعم.
وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونصرته وموالة من عمل به ومعاداة من خالفه، فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علما وعملا وارتكبوا ما نهى الله ورسوله، فالله المستعان. قال المصنف: قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
هذا الحديث رواه أصحاب السنن والإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول لما كان غداة مزدلفة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القطل حصى، يقول فلقدت له سبع حصيات هن حصى الخذف. الخذف صفة معروفة يضع الإنسان الحصاة على ظفر إبهام، على ظفر أصبعه بها الإبهام ثم يرميها هكذا، تسمى الخذف، هن حصى، فيكون حصى صغير يعني. يقول فأخذهن وصار ينفضهن بيده ويقول بمثلهن فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو هو التجاوز والزيادة على المشروع، وهذا وإن كان في حصى الجمار يعني فإنه عام في الواقع، يعني يقول إياكم أن تظنوا أن الرمي بالحصى الكبيرة الحصى الكبار أبلغ فتهلكوا تخالف السنة فتهلكوا تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فتهلكوا تكونوا غلوتم بذلك، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وهو التجاوز تجاوز الشيء المشروع. فهذا يكون في كل الدين، إذا غلى الإنسان فيه وتجاوز ما شرعه الله كان طريقا إلى الهلاك. ومنه كونه يغلو في الحب ويتجاوز الحد الذي شرعه الله يكون طريقا للهلاك مثل ما مضى. نعم.
قوله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس.
رواه أهل السنن، ولكن هو اقتصر على الصحيح، على الراجح الصحيح، فذكر أصحاب السنن الذين رواه بسند صحيح. نعم.
وهذا لفظ، قال: وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما.
يعني الحديث.
قوله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راوي، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس. وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع: هلم انقض لي. فلقضت له حصياه من حصى القلب، فلما وضعهن في يده قال: نعم، بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار، بناء على أنه أبلغ من الصغار.
إيش وهو داخل فيه؟ إيش هو داخل فيه؟ قال إيش كلام عندي؟
قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه. وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار، بناء على أنه أبلغ من الصغار. ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، فإن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك.
المقصود شيخ الإسلام أنه عام، يعني قوله إياكم والغلو، أن هذا عام في كل شيء، يعني سواء في الأوامر التي يؤمر بها الإنسان مثل أن يزيد فيها فيكون تعدى المشروع، أو في النواهي التي نهي عنها بأن مثلا يبالغ أيضا في تركها فيترك الشيء الذي شرع فيكون متعديا للمشروع. وقوله وهو داخل فيه، يعني أن رمي الجمار داخل في هذا لأنه من الدين. فالغلو هو المجاوزة، كان في سواء كان في الفعل أو كان في الترك أو كان في القول، فالمدح مثلا الثناء الذي يكون في كذب أو غير ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. قوله: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. قال الخطابي: المتنطع المتعمق بالشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا كالذي يمتنع من اكل اللحم والخبز ومن لبس الكتان والقطن ولا يلبس الا الصوف ويمتنع من نكاح النساء ويظن ان هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ تقي الدين: فهذا جاهل ضال. انتهى. وقال ابن
ان الانسان اذا بالغ في مجانبة في الأمور التي قد مثلا يخيل إليه أنها أحب، يعني تركها أحب إلى الله، وهو في ذلك ليس على دليل، لأن الإنسان في كل ما يتعبد به يجب أن يكون على دليل، ولا يجوز أن يكون يعمد برأيه أو مثلا بقياسه أو مثلا بالنظر إلى ما الناس عليه ويقيس ذلك، لأن العبد مقيد بعبادة الله جل وعلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء قدر على فعل ذلك أو لم يقدر، لأن ليس كل إنسان يستطيع أن يأتي بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فقيد الفعل بالمستطاع، أما الترك فيجب أن يجتنب جميعا. الإنسان ما يقول ما استطعت نترك هذا، اجتنابه كل يستطيع أن يجتنبه. فالإنسان إذا لم يكن متقيدا بالشارع معناه على خطر عظيم، ولا بد إما أن يقع في التقصير أو يقع في التفريط، إما أن يقع في البدع أو يقع في المعاصي، ولا يخلو من ذلك إذا لم يكن متقيدا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاء أولئك النفر الذين يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروا بهديه وبطريقته كأنهم أرادوا أن يزيدوا على ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، صار كل واحد يقول أنا أفعل كذا أو أنا أترك كذا، واحد يقول أنا لا أنام أقوم ولا أنام، الآخر يقول أنا لا أتزوج النساء، والآخر يقول أنا لا أكل اللحم، يعني كل ذلك تقشف وطلب للخير اجتهاد. ولما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني أقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. فالإنسان لو كان مجتهد، لو كان مجتهدا وقاصدا الخير، فإنه إذا لم يكن على طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون ضالا ويكون غاوي ويكون آثم. قد قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فأخبر مع خشوعها وعملها ونصبها أنها تصلى النار الحامية، وذلك لأنهم يتعبدون بالبدع في غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال وقال ابن القيم رحمه الله: قال الغزالي: والمتنطعون في البحر والاستقصاء. وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلقهم، مأخوذ من النطع وهو الغار الأعنى من الفم.
وكعنب
مأخوذ من النضع وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا.
صواب أن هذا عام ليس كما يقول الخطابي رحمه الله، وليس كما يقول إنه النووي رحمه الله في يخصه بالمتكلم والمتشدد، عام مطلق في كل شيء، الذي يبالغ في الأمور ويتعدى فيها المشروع هو متنطع ويكون هالك. وأما كون الرسول صلى الله عليه وسلم ردد هذه الكلمة ثلاثا فهذه سنته صلوات الله وسلامه عليه، كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاث مرات حتى تفهم عنه وتحفظ، ولم يكن كلامه كثيرا، بل يستطيع الإنسان الذي يكون عنده أن يحصي كلامه وأن يحفظه، وإذا تكلم بكلام أعاده ثلاثا حتى يحفظ عنه. وقد يكون تكون الإعادة للمبالغة في التحذير والتبليغ الذي كلف به وأمر به، يكون هذا وهذا، يعني للتعليم وللمبالغة في التعليم والتحذير.
وقال النووي في كراهة التقاعد في الكلام من تشدد وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوه. قوله قالها ثلاثا أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقريبه للقلوب العجب.
هذا الباب والذي قبله والبابين الذين بعده كلها بمعنى واحد، ولكن المؤلف رحمه الله نوع الأدلة ونوع الكلام وأبدى فيه وأعاد، لأن الخطأ فيه عميق وكثير حتى يفهم الإنسان، ومعلوم أنه بتنويع الكلام وترديده أنه قد يفهم أكثر مما لو كان في مرة واحدة. الخطر في هذا لا يزال قائم بين الناس في عبادة القبور والتبرك بها والعكوف عندها وقصدها لطلب النفع جلب ودفع الشر، فإنه لا يزال في الناس، وهذا أعظم ما وقع فيه النفس بالدين من هذه الناحية. ولهذا أكثر من ذكر هذه النصوص في الباب الذي قبل هذا وهذا الباب وبابين بعده.
المسألة الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين.
المقصود بشبهة الصالحين يعني بشبهة حبهم، ما هو شبهة الصالحين الذين يعني الصالحون يشبهون على الناس ويلبسون، ليس هذا مراد، ولكن المقصود أنه لبس للحق بالباطل، لبس للباطل بالحق، لبس بعضها ببعض، فهم زعموا أنهم يحبون الصالحين وكان هذا هو الباعث لهم أولا، فصوروا صورهم ونصبوها في مجالسهم التي كانوا يجلسونها للتعبد، زاعمين أن هذا فيه تذكيرهم وإنشاطهم على العمل الذي كان يعمله أولئك، فبقوا على هذا وقتا كما سبق. ثم بعد ذلك لما جاء الجيل الذي بعدهم ونسي السبب الذي من أجله، دب إليهم الشيطان وقال لهم إن آباءكم صوروا هذه الصور للتبرك بها والتوسل بها وطلب شفاعتها وجعلها وساطة بينكم وبين رب العالمين لتسألوا بها، ووقعوا في الشرك. هذا معنى قوله بشبهة الصالحين، يعني بشبهة حبهم، كل هذا سببه البدع، فإن هذا أمر مبتدع، ولو التزموا ما جاء به أبوهم آدم عليه السلام ولم يحيد عن ما وقع في شيء من ذلك. نعم.
قال الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله.
يعني هي نفس المسألة، يعني التصوير والعكوف عند الصور على الصور. نعم.
المسألة الرابعة: قبول البدع مع كل
تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده، مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.